حين للأوائل وأخيرا اللغة العربية وأستاذها الشيخ عدنان عياش.
وأما الآن فمع المحاضرة الخامسة من محاضرات الدورة العلمية الشرعية الثانية لمركز الإمام الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية، وهذه المحاضرة بعنوان فقه الأخلاق لفضيلة الشيخ محمد بن موسى آل نصر. ألقيت هذه المحاضرة في يوم الأحد الموافق للسابع من شهر جماد الآخرة لعام 22400 للهجرة، الموافق للسادس والعشرين من شهر آب لعام 2000.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه المحاضرة كما تعلمون أيها الإخوة في فقه الأخلاق، في بيان فقه الأخلاق وحاجة الأمة، بل حاجة العالم إلى الأخلاق في زمن انحرفت فيه الأخلاق، في زمن اشتدت فيه أزمات الأخلاق، ولا أقول أزمة الأخلاق بل أزمات الأخلاق. وإذا علمنا أيها الإخوة أن الأخلاق هي حياة الأمم والشعوب وأساس بقائها وعنوان وجودها ومادة حياتها، وهي بقاء واستمرار حضارتها وثقافتها، إذا علمنا ذلك فيتبين لنا ونتأكد كم حث كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على الأخلاق. ولقد أصاب نبينا صلى الله عليه وسلم من الأخلاق النصيب الأوفر والحظ الأكثر، فمدحه ربه جل جلاله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وهل انتشر الإسلام أيها الإخوة في مشارق الأرض ومغاربها إلا بالأخلاق بعد الجهاد والفتح؟ إن كثيرا من بلدان العالم التي دخلها الإسلام إنما دخلها من خلال الأخلاق، من خلال الأمانة، من خلال الصدق، خلال الإيثار، خلال الأخلاق النبوية والمآثر المحمدية صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لسائلها: يا ابن أخي، هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترجم القرآن سلوكا عمليا في دنيا الناس، فتعاليم القرآن كانت مترجمة إلى واقع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان بحق كما وصفه ربه سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، بل قد على وسمى فوق الأخلاق الفاضلة. ولخص النبي صلى الله عليه وسلم رسالته فقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالأخلاق إذن موجودة في شرائع السماء وفي رسالات الأنبياء وفي شريعة الإسلام كاملة مكملة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. لأنه أي الحياء أسنى الأخلاق وأفضل الأخلاق، فاختص الله به أفضل الأمم وخير الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي جعلها الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس. فإذا كانت الأخلاق موجودة في الأمم قلة وكثرة بحسب تمسكها بقيمها وثقافاتها، وكلما ابتعدت عن منهج الله كلما فقدت من الأخلاق الصالحة بمقدار بعدها عن منهج الله. وأمتنا اليوم تردت إلا من رحم الله في أخلاقها بسبب بعدها عن منهج الله، سبب بعدها عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سيرة السلف الصالح، بسبب بعدها عن العقيدة السلفية النقية التي تهذب الأخلاق والتي هي روح الأخلاق ومادة الأخلاق وغذاء الأخلاق. فالأخلاق إنما تتغذى من العقيدة الصحيحة، والأخلاق أيها الإخوة أصبحت مادة ومتطلبا اختياريا في كثير من الجامعات، لأنه لا بقاء للأمم والشعوب إلا بالأخلاق. وإذا أصيب الناس في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. طبعا هذا كلام شعراء قد يكون فيه مبالغة، والمآتم والصراخ والعويل ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد أن الأمة إذا أصيبت في أخلاقها أصيبت في مقاتلها. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولذلك أدرك أعداؤنا أن بقاء هذه الأمة وسر قوتها بتمسكها بعقيدتها وتمسكها بهويتها وبأخلاقها وحضارتها وثقافتها. فلذلك وجهوا سمومهم نحو هذه الأمة، ووجهوا مكائدهم ومؤامراتهم، وجندوا أقلامهم وإعلامهم وإمكاناتهم، وغزوا هذه الأمة في عقر دارها بما يسمى بالغزو الفكري والغزو الثقافي. لأنهم يعلمون، أي أعداء هذه الأمة، أنهم لا يغلبون أمة الإسلام في النزال والمقارعة، لأن أمة الإسلام فيها رجال يحبون الموت كما يحب هؤلاء الخمر، وأن هذه الأمة مليئة بالخيرات، وأن الموت في سبيل الله أغلى أمان المسلم. ولذلك أشهر سلاحا آخر ماكرا خبيثا كله دهاء، إنه سلاح تغيير الأفكار، تغيير العقائد، تغيير القيم، إنه سلاح طمس الهوية وطمس الشخصية المسلمة، حتى يصبح المسلم بلا هوية وبلا انتماء، وحتى يمسخ في أخلاقه فيلحق باليهود والنصارى في أخلاقهم وسلوكهم وعاداتهم وتقاليدهم، ولا يبقى له انتماء إلى هذا الإسلام العظيم إلا بالاسم والهوية. وهذا إن وصل إليه أعداء الإسلام فقد حققوا مرادهم، لأنهم يعلمون أن المسلم مهما ألجأته الظروف والأحوال فلن يبدل دينه، لأنه لا يمكن أن يستبدل الخبيث بالطيب، ولا يمكن أن يقول بالتثليث وهو يعلم أن الله واحد أحد. إخواني، الأخلاق مفردها خلق أو خلق، وهي في اللغة بمعنى الطبع والسجية، الطبع والسجية. وفي الاصطلاح عرفها العلماء وقالوا هي هيئة في النفس راسخة، هيئة في النفس راسخة يعني متمكنة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. نعيد التعريف، وهذا من أجمع التعريف: هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال. طبعا إن كانت هذه الأفعال حسنة فهي أخلاق حسنة، وإن كانت هذه الأفعال سيئة قبيحة فهي أخلاق سيئة. ولكن هذه الهيئة الراسخة تصدر بعفوية، من غير أن يجلس ويفكر ويخطط ويدرس المصالح والمفاسد والمكاسب والمخاسر. هذا الذي يفكر ويتروى ثم يقدر المصلحة ثم ينطلق بمقدار مصلحته، هذا ليس خلق. فمثلا قد يكون الرجل معروف ببخله فيكرم أحيانا لأنه علم أن له مصلحة في هذا المقام أن يتظاهر بالكرم، لكن إن كان هذا الكرم سجية له وطبعا يصدر عنه بعفوية ومن غير تفكر وروية، فهذا يحمل خلقا كريما وهو خلقا حسنا وهو الكرم. فإذن هيئة في النفس وهي الصورة الباطنة، هيئة في النفس راسخة يعني متمكنة ملازمة لصاحبها، تصدر الأفعال عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. فإن لم تكن مستقرة فلا تسمى خلقا، لا تسمى خلقا. هناك فرق بين الخلق وبين الدافع أو الغريزة. مثلا حب الطعام هذا غريزة في الإنسان، طبعا إذا أطلقت الغريزة فدائما تنصرف إلى الحيوان، وإذا أريدت وإذا نسبت الإنسان فيقال دافع. فدافع حب الطعام هذا أمر فطري في الإنسان، لا يذكر بمدح ولا بذم، هذا فعل لا يذكر بمدح ولا بذم إلا إذا خرج عن حد الاعتدال. فإذا كان الإنسان عنده نهمة شديدة وحب شديد للطعام وشره فهذا خلق سيء، هذا الفعل أصبح خلقا سيئا اسمه الشره والطمع. الخوف دافع، أمر غريب بفطرة الإنسان، لكن إذا هذا الخوف بلغ مبلغ إنه الإنسان يخاف من الحشرات الصغيرة فيصيب الهلع والفزع ويفر ويهرب فهذا خلق سيء اسم الجبن. فإذا في عندك دوافع وفي عندك أخلاق، فالأخلاق في الغالب تكون فطرية لكنها قد تكتسب اكتسابا. الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، في الصورة الظاهرة والصورة الباطنة. أما الصورة الظاهرة فهي الخلقة، ولذلك إذا نظر أحدنا في المرآة فمن السنة أن يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. الصورة الظاهرة كل خلق الله حسن. الصورة الظاهرة أيها الإخوة لا يجوز للإنسان أن يعبث بها وأن يغير فيها شيئا مما هي عليه مما خلقها الله عليه، إلا إذا كانت هذه الصورة أو بعضا منها يضر به، كأن يكون له يسبب له مرضا، مثلا إنسان في أنف عوجاج وهذا يسبب له اختناق فحينئذ يضطر إلى عملية جراحية. لكن إنسان مثلا يريد أن يجعل أنفه بطريقة معينة طلبا للحسن والجمال فهذا تغيير لخلق الله، هذا لا يجوز. إنسان لونه كذا فيريد أن يحوله، إنسان قصير يحاول أن يمغط نفسه أو يحاول إنسان ما يستطيع ولا يجوز. لذلك من مكائد الشيطان أنه قال ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فالخلقة لا يستطيع أحد أن يعبث بها ولا يجوز له أن يعبث بها إلا عند الاضطرار لا طلبا للحسن والجمال. أما الصورة الباطنة وهي الأخلاق فهذه مجال الاجتهاد، وهذا مجال الذي من أجله أرسل الأنبياء، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وهذا معنى قول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لأن وقع خلاف قديما هل الأخلاق قابلة للتغيير والتبديل وإلا هي ثابتة كالخلقة، فمنهم من قال لا، الطبع غلب التطبع ولا يمكن تغيير الأخلاق، والصحيح ومنهم من قال لا، الأخلاق قابلة للتغيير، وإلا لو كانت الأخلاق غير قابلة للتغيير فما معنى إرسال الرسل وإنزال الكتب، وما معنى وجود الدعاة والمصلحين والمرشدين والمدرسين والمعلمين، وما معنى القدوة، وما معنى دور الوالدين ودور الأساتذة ودور. والآن وهذا هو الذي تشهد له الأدلة ويشهد له العقل، بل إن الحيوان الأعجم بالتدريب والتمرين والرياضة استطاع الإنسان أن يغير من سلوكه. فهذا الذي يروض الوحوش في السير تدخل وحوش سباع ضارية تفترس الإنسان وتأكله، لكنه لما يدخل عليها ويطعمها ويلاعبها وتعتاد عليه قد يدخل رأسه في فمها ولا 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 تؤذي. الآن الفيل الضخم الذي يبلغ أطنان يقوم يوقفونه على طرابيزة، القرد دربوه يأكل بالملعقة والشوكة والسكين ويقود الدراجة، الكلاب الآن مدربة على الكشف عن اللصوص ومهربي المخدرات، بل أصبحت الكلاب تستخدم في الحروب في الاغتيالات والتفجيرات. وهذا هتلر أوقع نكاية عظيمة في أعدائه من خلال الكلاب، كان يجوع الكلاب تجويع شديد، كان عنده جيش من الكلاب يجوع تجويع شديد ويجعل طعامه تحت الدبابات، فتعتادت الكلاب انه ما إلى طعام إلا تحت الدبابات والمجنزرات والآليات. ثم لما نشبت الحرب بينه وبين أعدائه لغم هذه الكلاب وجوعها تجويع شديد وأطلقها على أعدائه، فكانت تبحث تحت تنزل تحت المجنزرات والدبابات وتظن أن طعام هناك، فكانت تنفجر، فأوقع نكاية شديدة في أعدائه. أقول إذا كانت الحيوانات العجماء بالتدريب والتمرين غيروا من طباعها ولو إلى حد ما، فكيف هذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم؟ وإن التاريخ والواقع لا يؤكد لنا ذلك. كيف كانت أمة العرب؟ أمة من شعوب من الهمج والرعاع قبل الإسلام، يأكل بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، يأيدون البنات وهن أحياء، يمد أحدهم رجله ويقول من كان أشرف مني فليقطع رجلي، فيأتي أحمق فيقطع رجله، فتنشب حرب كداحس والغبراء بين قبيلته وقبيلة الذي قطعت رجله وقبيلة الذي قطع رجله، وهكذا. ثم أصبحوا خير أمة بعد أن كانوا في ذيل القافلة، أصبحوا في المقدمة، كما قال ربعي بن عامر حينما قال له ملك الروم: من جاء بكم؟ من الذي أتى بكم؟ ألم تكونوا تعيشون على فتاتنا وفضلاتنا وكذا وكذا؟ قال: إن الله ابتعثنا، أجئنا من أنفسنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. لما تغيرت أحوالهم، لما دانت قلوبهم لعقيدة التوحيد، لما تربوا على هذا الإسلام العظيم، لما تأسوا بأشرف وأفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم، واقتبسوا من أخلاقه التي هي أخلاق القرآن، صاروا مشاعر الهداية، صاروا منارات هدى، منارات دجى وأئمة هدى، ونشر الله عز وجل فيهم في أقل من ربع قرن أو نحو من ربع قرن الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. واليوم نحن أيها الإخوة لا عز لنا إلا بالإسلام وبأخلاق الإسلام، وإذا انتكسنا بتشبهنا باليهود والنصارى، بأخلاقهم، وانحرفنا كما انحرفوا، فإننا سنعود كما كنا قبل الإسلام، لا يؤبه بنا. وهذا الواقع للأسف، أننا لا يؤبه بنا مليار وربع المليار وحثالة من إخوان القردة والخنازير. إلى الله ممن يرمينا بها ظلما وزورا، فنحن نخاصمهم بين يدي الله عز وجل. بل إن هذه المحاضرة رد على من يتهموننا بالإرجاء. كيف ونحن ندعو إلى الأخلاق ونربط الأخلاق بالإيمان، ونقول إن الرجل إذا لم يعمل بالأخلاق فإنه ضعيف الإيمان، وإن إيمانه يتأثر حتى يضعف جدا، ولذلك يتفلت من تعاليم الشريعة ولا يلتزم بشرع الله عز وجل. فإذا الأساس العقدي ثم الأساس العلمي، ومن هنا ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين العلم وبين التزكية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. انظروا، جعل التزكية بين تلاوة القرآن وبين العلم، فهما أي تلاوة القرآن والعلم سياج على هذه التزكية.
ولقد أقسم الله عز وجل 11 قسما على فلاح من زكى نفسه. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فتزكية النفس واجب شرعي، ولم يدخل أحد الجنة إلا إذا زكى نفسه، طهرها من الشرك، وطهرها من الكبائر، وطهرها من الأخلاق السيئة. أما أن يكون قلبه وفكره وعقله ملوثا بالعقائد الوثنية ويريد أن يدخل الجنة، معاذ الله. أما أن يكون متلبسا بأخلاق اليهود والنصارى ويريد أن يلحق بالصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، معاذ الله. لأن الله عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ثم انظروا إخواني كيف أن أول آيات في الذكر الحكيم نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى العلم، لأن أساس الإصلاح الديني العلم. كانت المجتمعات الجاهلية تغص بالفواحش، وسمي ما شئت من الفواحش، من زنا، من شرب خمر، من ربا، من وأد البنات، من نكاح الأمهات الآباء، من ولكن الأول آيات تنزل لإصلاح المجتمع الجاهلي وإصلاح مجتمع الشرك. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. هذه اتفاق العلماء والمفسرين، أول 5 آيات نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بتبليغها. وهذه الآيات كانت إعلانا وإعلاما بالنبوة. إذن بداية الإصلاح الديني بالعلم يا أخواني. لذلك هذه الحلقات وهذه المجالس غذاء للقلوب وتهذيب للأخلاق وتصحيح للعقيدة، وهذه التي تخرج الرجال العلم. ومجالس العلماء، مجالسة العلماء، مجالسة طلاب العلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمن هنا، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أول عمل بعد الهجرة ماذا صنع؟ بنى المسجد. بنى المسجد المؤسسة الربانية للإصلاحات العقائدية والأخلاقية. وانطلق المسلمون فاتحين للعالم من المسجد. ثم الأساس الجزائي، إذا عرف الإنسان أنه يثاب على أخلاقه الحسنة، أنه يثاب على إماطة الأذى من الطريق، أنه يثاب على الصدقة، أنه يثاب على الابتسامة في وجه أخيه، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أنه يثاب على حسن خلقه. إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار، هذا يدعوه إلى أن يفعل وأن يتمثل بالأخلاق وأن يسعى نحو الأخلاق الصالحة. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أكد على الأخلاق وبين أن الرجل بأخلاقه الحسنة يصل درجات من يقومون الليل ويصومون النهار، وأن حسن الخلق وحسن الجوار يطيل في الأعمار ويعمر الديار. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، وهذا من حسن الخلق. من تواضع لله حسن خلق رفعه الله، هذا جزاء، جزاء الإحسان بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله عز وجل يفرح ويحب لعبده أن يتخلق بأخلاق نبيه صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل نهانا عن أخلاق المغضوب عليهم الضالين إلى اليهود والنصارى، ونهانا عن الأخلاق السيئة، لأن الأخلاق السيئة سبب لورود النار، وسبب لضعف الإيمان، وسبب لسخط الجبار جل جلاله. نكر عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقوم الليل وتصوم النهار غير أنها تؤذي جيرانها، قال لا خير فيها هي في النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في امرأة حبست هرة، وهذا من مساوئ الأخلاق، وليتها حبستها فأطعمتها. قال حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال فاستحقت بها النار، دخلت لنا. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، رأت كلبا يطوف حول البئر يأكل الثرى من العطش، فنزلت فملأت خفها بالماء وأمسكت بفيه الكلب فسقته، فشكر الله له وغفر له. الأخلاق أخواني، الأخلاق مهمة في حياة الداعي ومهمة في حياة المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان على خلق عظيم، قال الله له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهذا الموضوع بحثه طويل، ولكننا نشير إشارات. ثم الأساس الإنساني أو النفسي، فالله عز وجل خلق الأنفس وخلق وأنزل ما يصلحها ويهذبها ويعالجها، ولذلك الله عز وجل ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. ومن الأدواء الأدواء النفسية والأمراض الباطنية، وعلاجها في كتاب الله وفي سنة رسول الله. لذلك التماس علاجات لا تتفق مع كتاب الله ومع سنة رسول الله، هذه العلاجات كالذي يتغذى بالميتة ويتغذى بالخبائث ويتغذى بالسموم، فإنها لا تزيد الإنسان إلا خبالة، ولا تزيد الأخلاق إلا فسادا وانحرافا. فلذا بعض الناس يقول لك الطفل لازم ينام على الموسيقى، يسمع الموسيقى. حتى سمعنا أخيرا خرافة يقول لك إنه في بريطانيا اكتشفوا إنه البقرة الحلوب لما تسمع الموسيقى بدر درعها وبيزيد حلبها. والله عز وجل وما كان ربك نسيا، حتى ألم يكفيهم أنهم أطعموا البقر الميتة والنجاسات حتى أصابها الجنون؟ الآن خرجوا بخرافة بأن البقرة إذا سمعت الموسيقى، قال بل إن بعض النباتات حينما تسمع الموسيقى تنمو وتهتز. يريدوا أن يتلاعبوا بعقول الناس حتى ينشروا ضلالاتهم وأخلاقهم السيئة. هذا الطفل نسمعه القرآن ونسمعه ذكر الله وكلمة التوحيد، هذا الذي يغذي قلبه وهذا الذي يهذبه ويربيه. أما عن وسائل اكتساب الأخلاق أيها الإخوة، فذكر أهل العلم أكثر من وسيلة، ومن هذه الوسائل التعليم والعلم، وهذا تكلمنا فيه، وأيضا من الوسائل التدريب العملي. التدريب العملي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، إنما الفقه بالتفقه، إنما الحلم بالتحلم، إنما الصبر بالتصبر. فمن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله. فالإنسان بالتدريب والتمرين يكتسب الأخلاق. وذكرنا لكم كيف أن الحيوانات العجماء بالتدريب قد دربوها على أشياء وأصبحت تحاكي الإنسان في أمور كثيرة. كذلك هذا الطفل حينما نعلم ونربيه على الأخلاق الحسنة منذ نعومة أظفاره، فإنه تصبح هذه الأخلاق سجية فيه وتصبح ملازمة له. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل قبل ذلك: أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ابن عباس تطيش يده في الصحفة في الصحن، فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن الطفل يتعلم يتدرب، ولأنه كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان علمه أبوه. خصوصا أن هذا الطفل يحاكي أباه، فهذه الطفلة تحاكي أمها. فإذا كانت الأم متبرجة مثلا، وهذا يدفعنا للحديث عن الأساس الآخر وهو القدوة الحسنة. نبينا صلى الله عليه وسلم قدوة للعالمين، قدوة للعالمين، لذلك أثر في أصحابه أينا تأثير. وقد فقدنا في هذا الزمن القدوة الحسنة إلا من رحم الله، ولذلك ما عدنا نجد القدوة الحسنة إلا في بطون الكتب وفي كتب السير والتاريخ، طبعا إلا من رحم الله وقليل ما هم. والعلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فالعلماء على مر العصور وكر الدهور قدوة للأمة، قدوة للأمة، لأنهم هم الذين يعملون بشرع الله، وهم الذين يقتفون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنأخذ من سمتهم كما نأخذ من علمهم وفقرهم. ومن هنا إخواني، يعني جاء الطلب والرحلة في طلب العلم والرحلة إلى العلماء، ليس فقط الآن الحمد لله العلم تيسر كثيرا، وأنت جالس في بيتك وأمامك جهاز الكمبيوتر تستطيع أن تدخل على العالم من خلال انترنت، من خلال برامج، من خلال مكتبة ضخمة تستطيع أن تقربها بين يديك وتفتح المجلدات وتنظر فيها وأنت على كرسي. لكن كيف تكتسب الأخلاق؟ هل هذا الكمبيوتر ممكن أن يعلمك الأخلاق ويعلمك السمت الحسن ويصحح اعوجاجك ويقول لك هذا صح وهذا خطأ؟ لا. لذلك لابد من الرحلة في طلب العلم، ولابد من الجلوس بين يدي العلماء، ولابد من الأخذ من سمت العلماء وهدي العلماء ونصيحة العلماء والاستماع إلى العلماء. فالعلماء هم أئمة الهدى، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. القدوة الحسنة إخواني مهمة جدا. الوالدين، الوالدان قدوة حسنة لأبنائهما، المعلم قدوة حسنة لتلاميذه، الإمام قدوة حسنة للمصلين، الحاكم قدوة حسنة للرعية، الوجهاء والفضلاء قدوة حسنة لعامة الناس، وهكذا. فالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كذلك من وسائل اكتساب الأخلاق إخواني الصحبة والرفقة، الصحبة. فالصاحب، اختيار الصاحب الصالح مما يكون عامل من عوامل اكتساب الأخلاق، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل. قل لمن صاحبك، أقول لك من عندي. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، كل قرين بالمقارن يقتدي. وقديما قيل اسأل عن الطريق عن الرفيق قبل الطريق، واسأل عن الجار قبل الدار. وعمر الفاروق رضي الله عنه يقول ولا تصاحب الفجار فتتعلم من فجورهم. فكم من صديق كان سببا في انحراف صديقه وأودى بصديقه وألقاه في الهاوية. ومن هنا كان لابد من اختيار الصديق الصدوق. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم للصديق الصالح وللجليس الصالح بحامل المسك، ومثل للجليس السيء بنافخ الكير. فأيما تختار تكن مع من تختار، فالمرء مع من أحب. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عنه. الصديق هذا أبو طالب، جاءه النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته وهو في النزع يدعوه للإسلام، يا عماه قلها كلمة أشفع لك بها عند الله، أحاجج لك بها عند الله، قلها إلى الله. وله صديقان أبو جهل وآخر رؤوس الكفر يغمزاني هكذا وهو في النزع، أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ يذكراني بدين أبائه. أترغب عن ملة عبد المطلب الرجل في النزع وهم يغمزانه وينتهرانه؟ حتى قال بل على ملة عبد المطلب، مع أنه قال وكان مصدقا في الباطن، ولكن ما نفعه ذلك لأنه لم يصرح. قال ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، إلى آخر الآية. إذن الصحبة لها دور. ثم المجتمع إخواني، مجتمع أيضا له دور. مجتمع إذا كان مجتمعا فاسدا فإن الرذيلة والفاحشة والأخلاق السيئة تجد لها مكانا ومرتعا. ولذلك أعداء الإسلام يحاولون أن يفسدوا المجتمعات الإسلامية وأن يغربوها تصبح غربية أو كالغربية، حتى تصبح الفاحشة يعني بردا وسلاما على قلوب الناس، لا يتأثرون ولا يغضبون ولا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا. والله عز وجل يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لتأمر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليمشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فإذا كان المجتمع صالحا فإنه ينكر المنكرات، يلفظها كالبحر الذي يلفظ الميتة ويلقيها خارجا. مجتمع إذا كان صالح لا يرضى بالخبث ولا يرضى بالرذيلة، والمجتمع الذي يكثر فيه الخبث ويرضى بالخبث يضرب الله بعضه قلوب بعض ببعض كما ضرب قلوب بني إسرائيل بعضهم ببعض. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل فزعا على زوجه زينب قائلا ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا. قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ثم أخيرا سلطان الدولة، قال عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالقوانين الرادعة ومن مسؤوليات الدولة في الإسلام وقاية المجتمعات من الأخلاق المنحرفة والأخلاق السيئة، والحفاظ على أخلاق الأمة وهوية الأمة. كما أن الدول تتقي الأوبئة الداهمة والأمراض الفتاكة، حينما انتشر الطاعون في الهند استنفار عالمي، ممنوع هندي يدخل، حجر صحي، مقاطعة البضائع الهندية، وهي في الحقيقة كانت مكيدة أمريكية لخلاف بينه وبين الهند. طيب لماذا لا نقاوم الأمراض الأخلاقية التي تداهم مجتمعاتنا كما نقاوم الكوليرا والطاعون والإيدز وغيرها؟ بل إن الأمراض الأخلاقية أخطر وأشد فتكا بالأمة من الأمراض العضوية. والله عز وجل يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وتقرأ بالفتح والكسر. طيب، وبما أن نؤذن نكتفي بهذا القدر، والحديث طويل وفي ذلك ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن أخلاقنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. ونجيب على بعض الأسئلة. أنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. البوائق هي الغوائل والشرور. يا إخواني، هنا سؤال يقول أو يضاح حديث: اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. حديث صحيح كما صح شيخنا البان، ولكن ليس خاصا بالنظر في المرأة. أنا ما قلت أنه خاص بالنظر، لكن إن كان لك أن تقول هذا، كان لك أن تقول هذا الدعاء وهذا الذكر، فمن باب أولى أن تقول حينما ترى وجهك، فترى حسن خلق الله وترى بديع خلق الله فيك، فتقول هذا. ولم أقل أنه خاص، فهذا معلوم الحمد لله أنه ليس خاص بالنظر المرأة، فقد ينظر الإنسان بالماء فيرى وجهه فأيضا يقول هذا، وسواء رأى وجهه أو لم يرى فله أن يقول هذا ويدعو به. وجزى الله خير الأخ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.
أما بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية،
ويصر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعين للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبل أشرطة للجميع.